أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام حول مسائل قاعدة الإقرار وقاعدة المقاصة النوعية. مسألة 47: لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أختها، يعني أن تتزوج امرأة ثم تتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها، فإن الزوجة الأولى تكون عمة أو خالة للزوجة الثانية، صحيح؟ وهذا الأمر محرم عند العامة، أن تجمع بين العمة وبنت أخيها أو بين الخالة وبنت أختها، بمعنى أنه يبطل. بأي معنى لا يجوز؟ بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، الأولى والثانية صوب بعض، العمة وبنت أختها أو عفوا بنت أخيها والخالة وبنت أختها، معا قالتا زوجتك نفسي بظهر قدره دينار، الزوج مباشرة قال قبلت الزواجين أو قبلت التزويجين. هنا في مثل هذه الحالة اخترنا العقدان، صحيح؟ خب بطلان عن، لا يصح أحدهما ويبطل الآخر، بل معا يبطلان. ليش؟ لأنهما تقارنا في الوقوع. أما إذا تقدم أحد العقدين فيبطل العقد المتأخر، لأنه لا يجوز الجمع، سواء تزوجت بنت الأخ ثم تزوجت بالعمة، أو تزوجت بالعمة ثم تزوجت ببنت الأخ، كما يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر. إذا أحد العقلين سبق الآخر فإن المتأخر هو الذي يبطل ويصح المتقدم، هكذا قال أبناء العامة. الشيعة ماذا قالوا؟ يقول: وأما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها، يعني إذا أنت تزوجت بامرأة يجوز لك أن تتزوج بعمتها أو بخالتها، لا توجد مشكلة عندنا. لكن لو تزوجت بالعمة أو بالخالة لا يجوز الزواج ببنت الأخ أو بنت الأخت إلا بإذن العمة أو الخالة. تضحك الفكرة الآن؟ تارة تريد أن تتزوج بالعمة بعد أن تزوجت ببنت أخيها، هنا نقول يجوز ولا حاجة إلى إذن الزوجة الأولى، لأنك تريد أن تتزوج بالعمة. وتارة أخرى لا، أنت تريد أن تتزوج ببنت الأخ، يعني أول شيء تزوجت بالعمة ثم تريد الزواج ببنت الأخ، يعني الزواج ببنت الأخ متأخر عن الزواج بالعمة، هنا تحتاج إلى إذن العمة. اتضحت الآن الفكرة؟ في حالة تجب الإجازة والإذن، وفي حالة لا يجب الإذن. وأما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها، يعني بعد الزواج ببنت الأخ تتزوج العمة، أو بعد الزواج ببنت الأخت تتزوج الخالة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها، مطلقا من غير حاجة إلى ابنهما، لا ابن العمة ولا ابن الخالة ولا ابن بنت الأخ ولا بنت الأخت. لا لا، عند التقدم، يعني أول شيء أنت تزوج، أنت الآن تزوجت امرأة خلنا نقول هند، ثم تزوجت بعمتها أو بخالتها، لا تحتاج إلى أن تستأذن من هند، واضح؟ أما لو أردت أن تتزوج مو عمة هند بل بنت أختها أو بنت أخيها، فتكون هند عمة لها، يعني الزوجة الأولى عمة للزوجة الثانية، هنا لابد من إذن الزوجة الأولى. اتضح الفرق الآن؟ كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة، يعني تكون الزوجة الأولى هي العمة أو الخالة، والزوجة الثانية هي بنت الأخ أو بنت الأخت، مثلا بنت أخت العمة أو الخالة، مشروط كما يجوز عقدهما مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة، بعد أن تزوجت بالزوجة الثانية تأتي إلى هند تقول لها أنا تزوجت ابنة أخيك، هل تأذنين؟ تقول نعم أذن، فيصح الزواج. طبعا الآن فكرة؟ الزوجة الأولى تأذن إما قبل العقد أو بعد العقد، تأذن مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة، يعني قبل العقد يحصل الرضا أو يحصل العقد ثم يلحقه الرضا، لا فرق. إذا اتضح الفرق بين الشيعة والسنة في هذه المسألة.
إذا ما رضت يكتب عن معدل صحة هذا العقد؟
نعم يفسر العقد، هذا عقد لا بد فيه من الإجازة، والإجازة كاشفة كما قلنا في العقد الفضولي، كالعقد الفضولي هنا.
الشيعة عندهم تقارن في العقد.
الشيعة؟
تقارن.
نعم ما المشكلة؟
يعني لو صار تقارن في الحالة.
في لو حصل التقارن؟
مطلقا
مش الى غير المقارنه، لا يصح الزواج الا مع قبولهما، الا مع قبول العمه، اذا قبلت العمه يصح. نعم بل على يقول وعليه فاذا جمع العامي بين العمه وبنت اخيها او بين الخاله وبنت اختها في النكاح، العامي جمع تزوج العمه وبنت اخيها او الخاله وبنت اختها، صحيح جاز في هذه الحالة للإمامي أن يعقد على أي منهما، لأن هنا العقد بناء على المذهب السني فاسد، كلا العقدين فاسدين. فيجوز لك أيها الشيعي أيها الإمامي أن تعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، فإن العقدين معا يفسدان، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة. لتفت في أي خوب كما يجوز له. خب افترض الآن أن السني تزوج أولا بإحداهما ثم تزوج بالثانية، سبب تزوج بالعمة ثم ببنت الأخ، فيجوز لك في هذه الحالة أن تتزوج ببنت الأخ، فإنه على مذهبهم يكون زواجه ببنت الأخ فاسد، أليس كذلك؟ كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقا، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إمامية. نفس الكلام الخطاب أيضا يتوجه إلى المرأة، يجوز لها أن تزوج نفسها، مو فقط أنت يجوز لك أن تتزوجها، هي أيضا يجوز لها أن تتزوج، لأن العقد فاسد. اتضحت الفكرة الآن؟ وهنا لا يوجد فرق بين من يقول بقاعدة الإلزام كأكثر الفقهاء، وبين من يقول بقاعدة الإقرار كالسيد السستاني حفظه الله، فإنهم يتوافقون هنا فتوائيا. اتضحت الآن؟
إذا صارت مثلا معكوسة يعني هي تعلم هذه الإمامية أن الزواج على هذه الكيفية باطل في المنطقة، تزوجت
باطل في مذهبها،
في مذهبهم.
نعم هي مو شيعية يعني،
هي إمامية احنا ناخذ يجوز عندنا، لكن هم ما يجوز عندهم، فيجوز لها تزوج نفسها وما يجوز.
نعم يجوز اصلا بقاعدة الإقرار في احنا، بس اكو يصرح
هم يقررون هذا يعني حرام لا يصرح.
نعم لو زوجت نفسها هذا الزواج بناء على المذهب السني فاسد، فإذا كانت سنية في الأساس وتشيعت، أو كانت شيعية من الأساس ثم التفتت إلى فساد هذا الزواج، يصح لها أن تتزوج بزوج آخر.
يعني المعيار
إحنا ما حب مذهبه هنا، قاعدة الإقرار تقول أقره على مذهبه، أقره على مذهبه، وحيث أن مذهب السني الزوج سني، مو افترضنا أن الزوج سني، الزوج السني يرى أن هذا النكاح فاسد إقرارا له على مذهبه ومعاملة له على وفق مذهبه، نتيجة تشابه جدا قاعدة الإلزام هنا.
إذا تفتت إلى فساد هذا العقد في مذهبهم
يجوز لها أن تتزوج حتى وإن كان على مذهبنا صحيح، التفت إياي على مذهبنا هذا الزواج صحيح، خصوصا إذا كان الرجل تزوج أولا بالبنت ثم تزوج بعمتها، فإن العم زواجه بالعمة صحيح على مذهبنا، لكن على مذهبهم فاسد، أليس كذلك؟ نقول مع ذلك يجوز لهذه العمة أخذا بقاعدة الإقرار أو بقاعدة الإلزام على مشهور الفقهاء أن تزوج نفسها،
بغض النظر عن هذا
مع أنه على مذهبنا صحيح، أنا ملتفت هي على مذهبي مع زوجته، مو تريد تقول كذي؟ ملكتك انا لها المعنى.
ما تريد الحين زوجتك الى حرمين، يصح لي ان تبقينا بهذا الرجل السني، لانه عندهم فاسد احنا عندنا صحيح، يعني في الواقع
هم عندهم الزواج هذا فاسد صحيح.
فشو تبقي نفسها عن او لا تبقي
لها ان تبقي نفسها عند ما رأيت من تعرض لهذا الفرض انه يجوز لها ان تبقي نفسها عنده ام لا، يعني يحتاج ان نراجع لان الروايات ما تعرض الى هالفرض بهالمقدار، وفتاوى الفقهاء ايضا ما تعرض الى هالفرض، والقدماء ما تعرضوا بشكل واضح لهذه المسألة. خب مسألة 48، لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية كما هو واضح. إذا طلقت زوجة يا شيخ جعفر وكانت هذه الزوجة يائسة عمرها 75 سنة مثلا، فإنه من الواضح أن الشيعة يرون أنه ليس عليها عدة، وكذا الحال بالنسبة إلى الصغيرة، صحيح لا عدة على المطلقة اليائسة والصغيرة، هكذا يقول الشيعة. وأما السنة فقد وقع الخلاف بينهم في بعض الفروض، يقول لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما، ولكن تجب العدة على مذهب العامة بالنسبة إلى اليائسة وبالنسبة إلى الصغيرة، لكن على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة. جيد. فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، جيد، على وفق مذهبه تثبت العدة عليها، أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقل على أختها. التفتوا إلى المسألة هنا، ما دامت هذه الزوجة التي طلقتها، خب الآن نخاطب السني لا نخاطب الشيخ جعفر، نخاطب السني الذي طلق هذه المرأة، نقول له هذه المرأة لا زالت في العدة على مذهبك، صحيح، وقد طلقتها أنت فلا، والآن هي في العدة، لا يجوز لك الزواج بأختها لأنها لا زالت في العدة، إلى أن تخرج من العدة تتزوج بأختها. خب هنا تأتي قاعدة الإقرار، تقول أقره على مذهبه وعامله بما يقول به مذهبه، التفتون، وكان مذهبه ثبوت العدة عليها أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقل على أختها. فلو تزوج هذا السني بأخت هذه المطلقة فإن مذهبه يقول هذا الزواج فاسد وعليه، فيجوز لك يا شيخ علي أن تتزوج بهذه المرأة الثانية التي تزوج بها مؤخرا، واضح، مو المطلقة، لا الزوجة الثانية الأخت. خب كفتار العقل على أختها خلال فترة العدة، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا مثلا كالعمة أو ما شاكل ذلك، اتضحت الآن الفكرة، وهذا من باب قاعدة الإقرار. خب فهنا قاعدة الإقرار ماذا تقول؟ إذا جرينا قاعدة الإقرار تقول أقره على مذهبه وعامله على وفق مذهبه، وفق مذهبه ماذا يقول؟ يقول الزواج الثاني فاسد، فالزوجة هذه ليست زوجة، فيجوز لك أنت إذا أن تتزوج بها فيمكنك الزواج بها، فقاعدة الإقرار تقول يجوز الزواج بهذه الأخت. جيد، نأتي إلى قاعدة الإلزام التي قال بها أكثر الفقهاء والتي لم يقبل بها السيد السستان، ماذا تقول هذه القاعدة؟ نفس النتيجة أيضا، تقول ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هو يلزم نفسه بفساد هذا العقد فيجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة. إذن هنا في هذا الفرض تتوافق القاعدتان، قاعدة الإقرار وقاعدة الإلزام، يعني يتفق السيد الخوئي الذي يقول بقاعدة الإلزام مع السيد السستاني الذي يقول بقاعدة الإقرار. جيد، خب خلنا نشوف الفرض الثاني، والأحوط لزوما للإمامي أن لا يتزوجها. الآن نرجع إلى هذه المرأة التي طلقها، مو هذا السني طلقها زوجته، وعلى مذهبه على مذهبه توجد عدة، وعلى مذهبنا لا توجد عدة، على مذهبنا يجوز لك الزواج بها، صحيح؟ هنا تأتي قاعدة الإقرار. ماذا تقول قاعدة الإقرار؟ أقروهم على مذهبهم وعاملهم على وفقه. فلا يجوز لك يا شيخ علي أن ماذا؟ أن تتزوج بها لأنها في العدة، وقاعدة الإقرار تقول أقروهم. ولذلك يقول والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها. إذا انقضت العدة يجوز لك الزواج بها طبعا، بس ما دامت العدة لم تنتهي فالأحوط لزوما لك أن لا تتزوج بها.
يعني شيخنا الحروب يقول بوجوب العدة، ليش؟
احتياط وجوبي ربما، والله العالم، احتاط ولم يفتي، ربما من باب ان الالزام هل هو دائما، هل من باب ان قاعدة الاقرار فقط تريد ان تأخذ الاحكام لصالحنا فقط او لا حتى تعطيهم احكام لصالحهم، ربما من هذه الجهة.
مش المطلوب يعني الجواز قبل انقضاء العدة،
قبل انقضاء العدة على مذهبنا واضح انه يجوز. لا توجد عدة اصلا، شيخنا لا يوجد الزام. شيخنا التفت معي، زيد من الناس طلق هند، اثنينهم على المذهب السني، جيد، انت الان تريد ان تتزوج بهند وهي يائس، ليس عليها عدة بناء على مذهبنا، لكن بناء على مذهب العامة يوجد لها عدة ام لا يوجد لها عدة؟ الان لا، نحن لا نقول بقاعدة الإلزام، نقول بقاعدة الإقرار. قاعدة الإقرار ماذا تقول؟ ارجع إليها، تقول إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه. أحكام مذهبه يعني شنو؟ من ضمن أحكام مذهبه أن له عليها حق العدة. توجه ياي؟ له للسني على هذه المرأة حق العدة أم لا؟ أن تعتد منه، جيد. إذا قاعدة الإقرار تقول له عليها حق العدة، مدام قاعدة الإقرار في صالحنا عكس قاعدة الإلزام، فإن قاعدة الإلزام لا تنفع السني في شيء، فقط تنفعني أنا، ألزمه. الآن أوضح أنا ليش قلت هناك تتفق القاعدتان، أنت لو أعطيتني مجال الآن أوضح. إذا قاعدة الإقرار تقول أنني لابد أن لا أتزوج أنا الشيعي مثلا بهذه المرأة، صحيح؟ والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، وهذا الحكم خاص بقاعدة الإقرار ولا يجري في قاعدة الإلزام. اتضحت الفكرة الآن؟ خب، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك حتى وإن كانت إمامية. إذن على قاعدة الإقرار تقول هذا الحق يثبت لهذا الرجل، واضح؟ فمنه يتضح يا شيخ أنه لا يجوز لها أن تسلم نفسها. اتضح سؤال شيخنا شيخ علي من شوي سألته؟ لا يجوز لها أن تسلم نفسها له في فرض سؤالك أنت. خوب، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت كذلك، ترد كانت سنية فتشيعت، نقول لها لا يجوز لك الزواج على الأحوط. نعم، إذا كان الزوج سنيا إقرارا له على مذهبه. فإذا هي فيها بعد أخلاقي نوعا ما. خوب، فاصلة. كما أن الأحوط لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج. التفتوا وياي، السيد السيستاني يتردد، خلكم وياي على الخط شوي، لا تغفلون. التفتوا، السيد السيستاني يتردد هنا، هل قاعدة الإقرار تريد أن تكون فقط في صالح الشيعي أو تارة في صالح الشيعي وفي صالح السني؟ إذا في كونها في صالح الشيعي هذا واضح سيفتي على ضوئه، لكن كونها قد تكون في صالح السني يحتاط في المسألة، لذلك يحتاط بالنسبة إلى العدة، هنا يحتاط بالنسبة إلى النفقة. نحن الشيعة نقول ليس لها نفقة، السنة ماذا يقولون؟ لها نفقة، بما أن عليها العدة إذن لها النفقة. هو يحتاط يقول ربما يكون حكمها أنها ليس عليها عدة ولا نفقة، أليس كذلك؟ فبالنسبة إلى العدة احتياط وجوبي أن تعتاد، وبالنسبة إلى النفقة الأحوط وجوبا أن لا تأخذ النفقة. اتضحت الآن الفكرة أم أوضح أكثر؟ الاحتياط في كلا الطرفين، يعني نقول لهذه المرأة اليائس الشيعية التي طلقها السنية نقول لها الأحوط وجوبا أن تعتدي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأحوط وجوبا أن لا تأخذ النفقة. خب بالنسبة إلى النفقة نقول للسيد السستاني صحيح قاعدة الإقرار تسري، لكن هناك قاعدة ثانية تسري، هنا قاعدة المقاصة. يقول نعم إذا كانت قاعدة المقاصة النوعية تجري هنا نعم، لأن لها شرط. قاعدة المقاصة النوعية ما هي؟ ما هو هذا الشرط؟ أن يكون القانون النافذ هو القانون السني الملزم للجميع. فإذا كان الشرط متحقق فيجوزها أخذ النفقة، لكن لا أخذ بقاعدة الإقرار، بل أخذ بقاعدة المخاصة النوعية.
ما يعمل بإطلاق الإقرار غير الإمامي على مذهب وما يوجد أحكامه ما على إطلاق، يعني على إطلاق مفروض توجب النفقة.
ما أعني به على إطلاقه، لأنه على بالنسبة إلى موضوع العدة احتاطه هناك شيخنا.
في النفقة يجب عليها النفقة.
نلزمه.
إحتاط وجوبا لا تأخذ النفقة. فما عمل
لموجب أحكام، لأنه ربما في مثل هذا المورد، يعني حتى الآن نحن نتنظر للسير، هو ما ذكر دليلا، فهذا ما نذكره نحن تنظرا، متفقين؟ ما نذكره تنظر له، يعني ليس لنا قطع بأن هذا هو دليل في المسألة.
نحن نقول فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه، يعني ما يعمل مطلقا
إلا أن تطبيق اللحظة وجوبا نعم، مع ذلك احتياط، ما أدري ليش وجه الاحتياط لم يتضح، نعم يبقى التخريج القضائي ما متام عليه. على اي حال هو هنا سير السستاني بالنسبة الى المسألة يقول الاحوط لزوما للامام ان لا يتزوجها كفتوى واضحة، يبقى الدليل فيها من غير وضوح، فيه شيء من الغموض، ربما بالتأمل يتضح. على اي حال يقول الاحتياط على مستوى الفتوى واضح، نحن على مستوى الرسالة العملية فتوى طبعا، يقول الاحتياط وجوبي للشيعي ان لا يتزوج بها قبل انقضاء عدتها، وهذا خاص بقاعدة الإقرار كما أشرنا، والأحوط وجوبا لها وأن لا تتزوج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت كذلك، هذا أيضا احتياط وجوبي. كما أن الأحوط لها أيضا أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبها. لا يجوز لها أن تأخذ وتتمسك بقاعدة الإقرار. نعم يستدرك يقول إلا تطبيقا لقاعدة المقاصة النوعية مع توفر شروطها. الشرط الأساسي في قاعدة المقاصة النوعية هو ماذا؟ أن يكون المذهب الساري والملزم للجميع هو المذهب السني، أن يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع، هذا هو الشرط الأساسي من مجموعة كلمات السيد هنا. إذا تتأمل فيها هو الشرط الرئيسي اللي يدير المسألة مداره. المسائل الآتية أيضا يتضح فيها أكثر. خب إذا توفرت شروط المقاصة النوعية يجوز لها أن تأخذ. خب مسألة 49 تشترط في صحة الطلاق، هذا أيضا تطبيق آخر، تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط، مو كيفك تطلق زوجتك وينتهي الأمر، بل لابد من توفر الشروط. فإذا لم تتوفر الشروط فيكون الطلاق قاتلا عندنا، صحيح؟ يقول تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية كلا أو بعضا، يعني شنو كلا أو بعضا؟ إما كل المذاهب لا يقبلون هذه الشروط أو بعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل. جيد. فإذا طلق غير الإمامي، غير الإمامي طلق، يطلقون بعد كبقية البشر يا شيخ جعفر، صحيح؟ طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد على مذهبنا، حسب مذهبنا فاسد هذا الطلاق. زيد طلق زوجته، خب هذا الطلاق طلق هند، هذا الطلاق على وفق مذهبه صحيح، لكن على وفق المذهب الشيعي فاسد لعدم وجود الشاهدين مثلا. خب بحسب مذهبنا هذا شنو؟ فاسد، وهذه المرأة لا زالت زوجة، مو كذي؟ جاز للإمامي للشيعي إقرارا له على مذهبه، هذا بناء على مسألة السيد السستاني، وإلزاما له إلزاما للسني بمذهبه على مبنى المشهور جاز للإمامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهب السني. اتضحت الآن الفكرة؟ إما أخذا بقاعدة الإقرار أو بقاعدة الإلزام، هناك تتفق القاعدتان معا. كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك بعد انقضاء عدتها، يعني إذا كانت يجب عليها العدة أيضا أخذا بقاعدة الإقرار، مع أنها بحسب الحكم الشرعي ماذا الواقعي لا زال الزوجة الطلاق فاسد، يعني لا زال الزوجة بعبارة أخرى، ليس لفساد الطلاق معنى آخر، يوجد معنى آخر. وهنا تريدون أن نتوسع شوي قليل لو نتوقف. طرح سؤال مذكور هذا السؤال بطوله في المستمسك للعلامة سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. سيد محسن الحكيم مرجع معروف، ذكر له سؤال ويراجع هناك في محل، أنا ما سجلت رقم هذا. هناك يذكر في ضمن حديث عن قاعدة الإلزام يسأل بسؤال صحو السؤال أن هذا الزوج صحو السؤال أن هذا قاعدة الإلزام هل تفيد إباحة واقعية أو تفيد، هل تفيد إباحة فقط أو تفيد صحة الزواج، يعني صح عفوا تصحح الطلاق، يعني بمعنى أن الطلاق السني صحيح وقع صحيح وهذه الزوجة الآن خلية من الأزواج أو ماذا. إذا كان بمعنى أن الطلاق صحيح فمعناه شنه، حتى لو استبطر هذا السني اشترط طلقها السني واستبصر بعد سنة ليس له عليها سبيل إذا كان الطلاق صحيح، ماذا ملتقين للمسألة؟ بعد أن طلقها مضى عام كامل ليس له عليها سبيل بعد. أما إذا قلنا أن هذا فقط إلزام يعطينا إباحة فقط، فما دام سنيا يجوز لي أن ألزمه. سئل هذا السؤال، وجه هذا السؤال للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه فأجاب أنه ما دام سنيا يجوز لك أن تلزمه، أما إذا تشيع فلا. النتيجة اللي يريد يقولها هذا لو رجع عن مذهبه إلى المذهب الشيعي فله عليها سبيل ما دامت لم تتزوج، أما إذا تزوجت فواضح أنه ليس له عليها سبيل. وهذا يولد بعض الإشكالات أيضا التي لم تتضح أيضا لنا، إن شاء الله إذا سويتم شوطا في الدراسة الحزوية قد تجدون حلا لها. على أي حال هذا موجود، ووجه مثل هذا السؤال أيضا إلى فقهاء آخرين، لسنا الآن بصدد الدخول في بعض المتاهات هنا. خب على أي حال هذا فيه عمق كثير هذا المبحث. ماذا اتضح الكلام لكم الآن؟ الكلام أن هذا السني لو استبصر، هل فقط يجوز لك أنت يا شيخ جعفر أن تتزوج بزوجته ما دام سنيا، فهذا يفيد أن هذا الزواج أن الطلاق لم يحصل، فقط أنت يباح لك أن تتزوج بها، أو لا في الواقع الطلاق حصل وطلاق صحيح فحتى لو استبصر لا يجوزه الرجوع إليها. السيد الحكيم يرى أن الطلاق غير صحيح، طلاق فاسد، غاية الأمر يجوز لك مع ذلك أن تتزوج بها. هذا مسار قاعدة الإلزام التي يرى، هو يرى قاعدة الإلزام بعد على رأي المشهور. لا كيف تفكر؟
يعني هو الآن يقول أنه فاسد في الحقيقة بس يبيح
الطلاق. نعم هو يقول الطلاق فاسد مع ذلك يبيح. نعم قام الدليل على أن الطلاق مع كونه فاسد مع ذلك يبيح. ما الضير في ذلك؟ على أي حال جاز للإمامي إقرارا له على مذهبه أن يتزوج، نرجع إلى المطلب، أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك إذا كانت، كذلك يعني إذا كانت ممن تجب عليها بعد انقضاء العدة إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، وهذا أخذا بقاعدة الإقرار أو بقاعدة الإلزام عند من يرى قاعدة الإلزام. ثم يذكر الشروط. هذا بعد خارج عن مبحث قاعدة الإلزام، نقرأها سريعا وقد مرت في كتاب الطلاق. يقول: وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضا، إما أن الإمام أن السنة بأكملهم يخالفون الشيعة أو بعضهم يخالف الشيعة. الشرط الأول أن يكون الطلاق في طهر غير في طهر غير طهر المواقعة، وقد تقدم شرحه في كتاب الطلاق، صحيح؟ الشرط الثاني أن يكون الطلاق منجزا غير معلق على شيء، فلو قال طلقتك أو أنت طالق إذا دخل زيد الآن فإن هذا الطلاق معلق وهو طلاق فاسد، وقد مر شرحه أيضا في شروط الطلاق. أن يكون باللفظ دون الكتابة، فلو كتب لها رسالة مسج على النقال يا شيخ علي وقال لها أنت طالق فإنها لا تتطلق عندنا، بخلاف بعض أبناء العامة إن لم يكن كلهم فإن جملة منهم لا أقل يقولون بأن هذا الطلاق يقع. الشرط الرابع أن يكون عن اختيار لا عن إكراه، فإن بعض العامة قالوا حتى الطلاق المكره يقع، جيد. الشرط الخامس أن يكون بحضور شاهدين عدلين، أما إذا لم يكن بحضور شاهدين فالطلاق عندنا فاسد وعندهم صحيح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة 50: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي. خيار الرؤية بعد احنا ما يصير نوقف ونشرحها بعد، فقد تقدم شرحه في كتاب البيع في بحث الخيارات، وضحنا خيار الرؤية هناك، جيد. ولا نجد من المناسب ان نتوقف ونوضح هذا الخيار، نعم نشير اليه اشارة اجمالية سريعة. خيار الرؤية كما لو اشتريت شيئا بعد ان وصف لك فتبين انه على خلاف ما وصف لك، او رأيته فتبين ما رأيته كامل، رأيت قسما منه فدخلت ورأيت القسم الثاني مختلف، مثلا اشتريت بستان، فانه يثبت لك خيار يسمى خيار الرؤية وله شروط، وله شروط مذكورة في محلها. خب، خيار الرؤية، يقول: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور. يعني اشتريت كتاب وصف لك هذا الكتاب، أو اشتريت بستان فوصف لك البستان وصف تام، وبعد أن اشتريت البستان تبين أن البستان حاويا للوصف المذكور، رأيت البستان أنت، لكن بعد أن رأيت البستان لم تشأ أن تشتريه مع أنك اشتريته سابقا، ها أردت أن تفسخ. يقول: يثبت لك خيار يسمى خيار الرؤية لأنك رأيت البستان الآن، يثبت لك خيار حتى وإن كان حاويا للوصف المذكور. نحن نقول يثبت الخيار إذا لم يكن حاويا للوصف المذكور، أو رأيته سابقا، رأيت قسما منه ثم تغير أو ما شاكل ذلك بشروط ذكرناها هناك. أما الشافعي فيقول حتى وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور مع ذلك يثبت خيار الرؤية. جيد، صرح المطلب بعد. ولا يثبت هذا الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد، واضح؟ خب، فإذا كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامية الآن يبدأ في بيان شروط قاعدة المقاصة النوعية. يقول: فإذا كان المذهب الإمامي نافذا على الإمامية بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، لو كان المشتري شافعي لألزمني بالخيار، يقول لي أأخذ بالخيار خيار الرؤية ويلزمني ولا يمكنني أن أتخلص من خيار الرؤية حينئذ، لأن المذهب الشافعي هو النافذ علينا، نحن في دولة تعمل بالقانون الشافعي بالمذهب الشافعي، صحيح؟ جيد. فإذا كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامية بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، يلزمه، يأخذ يعني يلزم، جيد. فهنا فللمشتري الإمامي، أنت الآن صرت أيها الإمامي يا شيخ علي أنت المشتري والبائع هو الشافعي، جيد. فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار، يأخذه بالخيار يعني شنو؟ يلزمه بالخيار. جيد، هنا المقاصة أيضا صارت مثل قاعدة الإلزام، لكن بشرط أن يكون السني يلزمني، هنا يمكنه أن يلزمني. فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل، فيأخذ البائع الشافعي، فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملا لقاعدة المقاصة النوعية. ماذا تقول قاعدة المقاصة النوعية؟ تقول قاعدة المقاصة النوعية خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، فبما أنهم يأخذون منا ويعملون قانونهم علينا، إذن يجوز لنا أن نعمل قانونهم عليهم، مو فقط هم يستفيدون، نحن أيضا يمكننا أن نستفيد. شوف هنا ما ذكر إلا شرطا واحدا، شايف شيخنا؟ فيتضح أن عمدة الشرط عنده هذا الشرط، وإذا كان عنده شرط آخر ينبغي أن يذكره هنا. خب، مسألة 51
لما كان ناس سرقا.
نعم، مسألة 51، ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون. المغبون ليس له خيار، ومذهبنا نحن الإمامية ثبوت الخيار للمغبون. خب بعد ذلك، هذا هو لب المطلب، بعد ذلك يدخل في تبيين محل الخلاف بيننا وبين الحنفية. ما هو محل الخلاف بيننا وبينهم؟ يدخل في بيان محل الخلاف، يقول: والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه، في ثبوت الخيار يعني خيار الغبن وعدم ثبوته، محل الكلام لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان. تعرف أنت أن البائع والمشتري، لأن هذا الخيار يثبت للبائع وللمشتري، خيار الغبن كما حرر في محله، يريد أن يبيع أو يشتري بأي كيفية كان، هو يريد هذه البضاعة كيفما كان، سواء بهذا السعر أو بأعلى، فإنه في هذه الحالة لا يثبت خيار الغبن. والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان، فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ حتى على مذهب الإمامية، فضلا عن مذهب الحنفية مثلا أو الشافعية. اتضح الآن؟ إذا نحن لا نتكلم عن هذا الفرض، فإن هذا الفرض خارج عن محل الكلام، لأننا لا نتكلم عنه، بل نتكلم عن صورة ما إذا كان البائع أو المشتري يهتم بالثمن، لأن الخيار يثبت كما يثبت للبائع يثبت للمشتري، كما لو اشترى منك واشترى منك البضاعة بأقل من قيمتها ثم التفت أنت، يثبت لك خيار الغبن، أو أنت بعته البضاعة بأعلى من قيمتها ثم التفت هو، فإنه يثبت له الخيار، فتارة يثبت للبائع وتارة يثبت للمشتري. فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ. خب، إذا هذه الصورة الأولى خارج عن محل الكلام. خب، وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة. التفتوا معي، مورد الكلام لا يشمل مثل هذه الحالة، إذا كان المتعاملين البائع والمشتري يريدان حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية بسعر السوق، دانيين على هذا بالملاججة مثلا، فاعتمد المشتري على إخبار البائع مثلا، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة. ليش قال المغبون ما قال المشتري على البائع؟ قلنا لأن الغبن كما يتصور بالنسبة إلى المشتري يتصور بالنسبة إلى البائع أيضا، يعني الغبن في الطرفين، قد يكون البائع هو الغابن وقد يكون المشتري هو الغابن. واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة، فإن الظاهر ثبوت الخيار له يعني للمغبون هنا عند الجميع، لكن من جهة الإغرار حتى عند الحنفية والشافعية كما يستظهر السيد السيستاني، فضلا عن الشيعة، يعني فإن الشيعة يثبت لديهم بلا إشكال ولا ريب في مثل هذا المورد. وكذا لا يشمل محل الكلام ما إذا كان ثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاص حقا آخر غير حق الفسخ، كحق المطالبة بما به التفاوت، كما في بعض الصور فإن الشرط الارتكابي في العرف، لانه لا يوجد عندنا خيار بالنسبة الى الغبن دلت عليه الروايات الصحيحة، وانما المرجع الاساسي في خيار الغبن هو الارتكاز الموجود لدى الناس. فاذا دل هذا الارتكاز على ان في مثل هذا المورد فقط يثبت للمغبون فقط ما به التفاوت، يعني مقدار الفرق في القيمة يسترجع، ولا يثبت له خيار الفسخ، لان خيار الغبن يثبت الفسخ. اما في بعض صوره يثبت فقط ان الغابن يرجع ما به التفاوت، يعني الفرق في المعاملة. لا، الشرط الارتكازي ما ارتكز عليه العقلاء في هذا التعامل. بحسب الشرط الارتكازي في العرف، هنا شرط متعارف عليه بغض النظر ان هذا من جهة الامر العقلائي، وان كان غالبا مستنده شرط عقلائي عادة في العرف الخاص، عرف الباعة مثلا. يقول بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاص حقا اخر غير حق الفسخ، كحق المطالبة بما به التفاوت، فانه لا يشمل مثل هذه الحالة، فانه ليس له حق الفسخ حينئذ، ليس له خيار الغبن، بل له فقط خيار ما به التفاوت، ان ياخذ ما به التفاوت. وعلى اي حال ففي كل موردين، هذه كلها من قوله والظاهر الى قوله وعلى اي حال، هي كلها شنو جملة معترضة اعتبروها. ففي كل موردين كان المذهب الامامي ثبوت خيار الغبن، ومذهب العامي عدم ثبوت خيار الغبن. ففي هذه الحالة يجوز للامامي اخذا بقاعدة المقاصة النوعية، يجوز له ماذا؟ يجوز له ان يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له. ايها السيد السستان، قاعدة المقاصة النوعية دائما تجري، يقول لا، وهذا يقول وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع، بحيث يلزم به الامامي ايضا. هذا هو المعيار، قلنا المعيار في قاعدة المقاصة النوعية يكون المذهب الإمامي ساري على الجميع، بحيث أنا ألزم به أيضا، لو كنت أنا الغابن ألزم بهذا القانون، صحيح؟ لو كنت أنا المغبون أيضا ألزم بهذا القانون. إذن في هذه الحالة يجري قانون المقاصة النوعية، فيجوز للإمامي إذا كان هو البائع هو الغابن، يجوز له أن ماذا؟ يجوز للإمامي أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له، يقول له لا يثبت لك الخيار. لو جرى مثلا في السعودية مثلا، هذا واقع خارجي قد يختلف باختلاف الأزمان. مسألة 52 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.